الفصل الرابع عشر. ماذا تفعل إن أظهر العدو أن الإرادة السامية خاضعة بالكلية للإرادة الأدنى؟ إذا أحسست أحيانا بمثل هذه الانتفاضة القوية من الخطيئة لدرجة أن مقاومتها تبدو مستحيلة، والحماس الذي به تعاكسها قد بدا واهنا، فاحذر يا أخي في أن تكف عن الجهاد، إنما انهض واثبت، فهذا من حيل العدو الذي يوهمك أن المقاومة لا تجدي، فيزعزع بذلك ثباتك، ويحثك على رمي سلاحك، فترضخ له وتستسلم. أما أنت فدع ذهنك يرى حيلة العدو بوضوح، لا تعطيه ذريعة، لأنه طالما أن إرادتك لم تنزع نحو هذا المحرض الشهواني، فأنت ما تزال في عداد المنتصرين الذين يحاربون العدو ويسحقونه، حتى ولو كانت عاطفتك تميل إلى جهة الهوى. لا شيء ولا أحد يمكنه أن يرغم إرادتك، أو ينتزع الظفر من بين يديك فيقودك ضد إرادتك، مهما كان ذلك عنيدا ومريرا، ومهما كانت الحرب التي يشنها عليك أعداء خلاصك، فالله قد زود إرادتنا الحرة بقوة كهذه المكينة، حتى أنه لو قامت كل ملكات الإنسان والعالم والشيطان ضدها وهاجمتها، فإنها لا تقوى على إلزامها بشيء. فالإرادة حرة على الدوام في أن تقبل ما يقدمه هؤلاء ويطلبونه منها، أو أن ترفضه إذا كانت لا ترغب به. من الناحية الثانية، ولهذا السبب عينه، تحمل إرادة الإنسان مسؤولية كل شيء، وستقف كي تدان. تذكر هذا جيدا، لا عذر لك مهما شعرت أنك ضعيف ومرهق لدى نزوعك نحو الفكر الشهواني، ضميرك سيسمعك الأمر نفسه، فكلما قويت الهجمات كلما وجب عليك أن تعد مقاومة أقوى. لا تهمل هذه العزيمة، بل ردد على الدوام كلمات أحد قادة حربنا: اسهروا، اثبتوا، كونوا رجالا، تقووا. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح 16، الآية 13. وإذ تحافظ على صلابة إرادتك أمام نهوض الخطيئة، فتنزع إلى جهة الإرادة السامية، عجل إلى استخدام أسلحتك الروحية، الواحد تلو الآخر، وأقواها الصلاة. اجعلها بمثابة نفسك قائلا: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أجزع، إن قام علي جيش لا يجزع قلبي، إن قامت علي حروب ففي ذلك أنا مطمئن. المزمور 27، الآية من 1 إلى 3. أنا على قوسي لا أتكل، وسيفي لا يخلصني، بالله فخرنا طول النهار، واسمه نحمد إلى الدهر. المزمور 44، الآية 6 إلى 8. لا تخافوا ولا ترهبوا، قدسوا رب الجنود، فهو خوفكم ورهبتكم ويكون مقدسا. أشعياء، الإصحاح 8، الآية 12 إلى 14. وعندما تنتعش نفسك، افعل كما يفعل المحارب في الحرب الطبيعية عندما تهاجمه الأعداء، إنه يتراجع بعض الشيء، وذلك ليجد موقعا أفضل يتمكن منه أن يرى بوضوح الشكل الأفضل لتسديد سهمه إلى قلب العدو. وأنت أيضا اجمع أفكارك في الداخل واسترجع شعورك بأنك عدم وعجزك عن القيام بمفردك بما يتطلبه الظرف الراهن. تضرع إلى الله الذي كل شيء ممكن ومستطاع لديه، داعيا إياه إلى العون ضد هجوم الأهواء بدفء وثقة ودموع، قائلا: قم عونا لنا وافدنا من أجل رحمتك. المزمور 44 الآية 26. قاتل يا يسوع الذين يقاتلونني، استل ترسا ومجنا وبادر إلى معونتي، ليخجل ويخزى الذين يطلبون نفسي، ليخزى إلى الوراء المتقاولون علي بالسوء. المزمور 35 الآية من 1 إلى 4. أيتها العذراء القديسة، اسبلي علي ظلك السريع المعونة. يا ملاك الحارس، احفظني بستر أجنحتك أمام سهام العدو، وبسيفك اسحقهم وأبعدهم عني. واظب على هذه التضرعات فيأتيك العون على عجل، وفي الوقت نفسه تيقظ في نفسك أن العدو يدرك قوة مثل هذه التضرعات إلى الله، فيسرع إلى تشويشها وإتلافها، إفسادها، بإثارة التأفف غير المعقول والعديم النفع ضد الله الذي سمح للعدو بمثل هذه الهجمات، وجعلك عرضة لخطر السقوط. بهذه الطريقة يسعى العدو إلى منعك أو الحيلولة دون ابتهالك إلى الله، وذلك ليجعلك غير جدير بمعونة الله. عندما تلاحظ مثل هذا الإيحاء غير الإلهي، بادر إلى استرجاع اليقين الصادق والحق أن الله غير مجرب بالشرور، وهو نفسه لا يجرب أحدا، إلا أن الإنسان يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. رسالة يعقوب الآية 13 و14. بعدها افحص بتدقيق أفعالك السابقة ومشاعرك وأفكارك، فتجد أنها هي التي كانت السبب وراء تلك العاصفة الداخلية التي جعلتك في هذا الموقع الخطر. لقد افترى العدو ضد الله بستر نواقصك، أما أنت فبالإيمان ينبغي أن تسلم ببر الله. وبالتعقل ألق عنك الستر الذي غطاك العدو به. عليك أن تلقي الملامة على نفسك بداعي عدم يقظتك وتراخيك. تب معترفا بخطيئتك الداخلية أمام الله، وعد من جديد إلى التضرعات التي ذكرت، فمن شأنها أن تعيد إليك معونة الله، والله مستعد على الدوام إلى إعانتك ومؤازرتك، لا سيما في مثل هذه الظروف. بعد هذا، وعندما تهدأ العاصفة الداخلية، ينبغي أن يستمر الجهاد بمقتضى القواعد العامة في الحرب الروحية غير المنظورة، والتي سبق ذكرها في موضع آخر.